السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فيشرفنا أن نلتقي بإخواننا من أهل الصلاح وأهل الفضل وأهل العلم وأهل القرآن. هذه مجالس نسعد بها ونفرح بها، وخاصة يوم لقاء الله سبحانه. فمن الذي جمعنا بإخواننا، وعلى أي شيء اجتمعنا جمعنا بهم؟ بإذن الله، حبنا لهم في الله وحبهم لنا في الله، فنسأل الله أن يديم هذه المحبة فيه. يشرفنا أن نلتقي بإخواننا أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ومنهم معنا وشرفنا الله بهم هذه الليلة فضيلة الشيخ أسامة جبل، وفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الباقي وفقه الله لكل خير، وسائر مشايخنا الأفاضل الشيخ محمد الطويل وإخوانه جزاهم الله كل خير. فيا حبذا لو التقى حملة كتاب الله بأصواتهم الحسنة مع إخوانهم يذكرونهم بآيات من كتاب الله، فكتاب الله كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب حكيم، كتاب عزيز، كتاب مبارك. مع فضيلة الشيخ أسامة، ما أدري أقول جبل ولا ابن جبل، لأن جبل وصف، لكن ابن جبل تعني أن جبل أباك، فأنت أسامة جبل من جبال الحفظ والتثبت، أو جبل ابن جبل أبوك الذي اسمه جبل يا شيخ أسامة. ونعرف أنك يعني لا تحزن من المزاح إذا كان حقا.
لا، هو لقب العائلة يا سيدنا،
لقب العائلة يا سيدنا، يا سيدنا ماشي، سيدنا ولا سيدنا ولا كل يمشي الآن.
لا يا سيدنا ماشي. منادى مباح،
منادى مباح. يا أخت هارون، صح كده؟
صحيح.
مرحبا يا شيخ أسامة، بارك الله فيك، وهو من أصحاب الصوت الندي، والحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. يعني أقول أسامة جبل على أن جبل هي العائلة، لكن مش ابن جبل، يعني الوالد اسمه آخر.
نعم،
الوالد اسمه آخر، ما في مشكلة.
أسامة أحمد عبد الخالق،
أسامة ابن أحمد. ماشي يا شيخ أسامة، تفضل علينا بتلاوة شيء يرقق الله به قلوبنا، يرقق الله به قلوبنا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
جزاك الله كل خير، فبارك الله فيك وحفظك الله. ولكن يا شيخ أسامة، هل ترى أن هناك آيات أبلغ في الوعظ والتذكير من آيات، أو كل القرآن سواء؟
وكل القرآن سواء من حيث كونه من عند الله عز وجل،
كله حسب
على حسب المواقف. فلا شك أن هناك آيات قد يكون لها تأثير في موقف ما أكثر من آيات أخرى.
أحسنت. وطلبنا شيئا يرقق الله به قلوبنا، فأحسنت إذ قلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوقفة مع فقه الإيثار، الإيثار إيثار الآخرين على النفس، هل هو أمر محمود أم أمر مذموم، وما أدلة ذلك؟ قوله تعالى ولا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة له سبب نزول. ما سبب نزول هذه الآية؟ أولا سبب نزولها أن ضيفا حل ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حل به ضيف، ولم يكن في البيت إلا قليل من الطعام، إلا القليل من الطعام، فالطعام إما يكفي الصبية أولاد الرجل أو يكفي الضيف. الضيف له حق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولقوله أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ من القرى، يأخذ منهم بحق قراء قيمة الضيف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. ما معنى قوله الضيافة ثلاثة أيام؟ يعني الضيافة، الضيف له حق في الإكرام ثلاثة أيام، وجائزته اليوم الأول يوم وليلة تفضله بالإتحافات من الطعام والشراب، واليومان الآخران كسائر طعامك وشرابك. يعني تبالغ في إكرام الضيف في أول يوم وليلة، وبعد ذلك كسائر أيامك. وثمة زيادة ينظر المدرجة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لرجل أن يمكث عند أخيه حتى يؤثمه. قيل وما يؤثمه؟ قال أجلس عنده مدة حتى لا يدري، حتى لا يجد ما يضيفه به فيوقعه في الإثم ونحو ذلك. فأعود قائلا إن الضيف له حق، وصاحب رسول الله لما نزل به الضيف ما عنده إلا طعام قليل لا يكفي إلا الصبية أو الضيف، فقدم الرجل الضيف على الصبية قائلا لزوجته شعل النار كركر كأنها تغلي على أكل، وضع حصى في القدر حتى ينام الصبيان. كلما طلب الصبيان الأكل انتظر يا أولادي الأكل، انتظر تصبريهم حتى نام الأولاد. وقال لزوجتي أطفئ المصابيح، الطعام ما يكفي إلا واحد، أطفئ المصابيح حتى يوهما أنهما يأكلان معه. فأطفأت المصابيح فجلس الضيف يأكل حتى قرت عين الرجل وعين امرأته بأكل ضيفهما عندهما. فغدا الرجل على الرسول عليه الصلاة والسلام، غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة مع ضيفكما، لقد عجب ربكما من صنيعكما الليلة مع ضيفكما. فهذا في شأن هذا الضيف. لكن صلب الآية، وكل الآية يتنزل على الأنصار الذين آثروا المهاجرين على أنفسهم، الأنصار آثروا المهاجرين على أنفسهم، فكان الرسول قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد رحمه الله رحمه الله ورضي الله عنه قال يا عبد الرحمن قد علمت الأنصار أني أكثرهم مالا وعندي زوجتين عندي عفوا زوجتين تعال أشاطرك مالي وانظر إلى أي زوجتي شئت أزوجك إياها أزوجك إياها. قال عبد الرحمن متعففا بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلوني على السوق. تجارة فيها بركة يا إخوة، تجارة فيها بركة، وكما يقول القائل في الحركة بركة، التجارة فيها بركة. والوظيفة قد تقيق الفقر وتحجبك عن الغنى كما قال بعض الناس ليست حديثا، لكن التجارة فيها بركة، فيها بركة وانتشار وحسن تأكل على الله. دلوني على السوق. فدلوه على السوق، ما هي إلا أيام وجاء عليه أثر صفرة. قال الرسول مهيم يا عبد الرحمن، يا ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله تزوجت. قال بكرا أم ثيبا؟ أو قال على وزن كم؟ فأخبره قال أولم ولو بشاه. وبعد ذلك أصبح عبد الرحمن بن عوف من أكبر الأغنياء من الصحابة رضي الله تعالى عنه. كان ماهرا في التجارة ومباركا فيها، فشهد أن الأنصار آثر المهاجرين على أنفسهم. حب من القلب يا إخوة، ليس فقط تعالى خذ نصف مالي وأخذ نصف مالك قولي باللسان، إنما حب من القلب. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مجاعة أو حاجة أو ضرورة لهذا الشيء. فهذا يجرنا إلى فقه الإيثار. أولا الكرم، الكريم محمود، الكريم محمود، وكما قال القائل الكرم لغة يعرفها العالم كله. الإنجليزي يعرف لغة الكرم دون أن تتكلم، يعرف أنك كريم أو غير كريم. الأسترالي يعرف أنك كريم أو غير كريم بمجرد ملاقاتك له. فالكرم لغة يعرفها العالم كله، ويوقرون هذه الخصلة الطيبة. أي واحد ألماني أسترالي إسرائيلي أي من مكان ينزل بك لتجارة أو عمل معك ويجد منك الكرم يحبك، يحبك، وهي خصلة من خصال رسل الله الكرام جميعا عليهم الصلاة والسلام. وسن لنا السنة الحسنة المباركة إبراهيم الخليل، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أخذ العلماء من كلمة فراغ، وهو التسلل الخفيف والسريع أو التسلل في خفاء بسرعة، ما أطال، راغ كمن واحد يراوغ الآخر، يعني أوهمه أن له طلب وحاجة، وبسرعة جاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ. السمين للضخامة والحنيذ لجودة الطهي، لجودة الطهي، يعني الأكل أصله طيب وطهيه طيب. وجاء بعجل حنيذ فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فالخليل علمنا سنة الكرم تلك التي جاء الرسول وحث عليها ورغب فيها عليه صلوات الله وسلامه. والكريم كما يقول العوام حتى الكريم لا يضام، الكريم لا يضام. وأخونا الشيخ محمد بن عبد الباقي وفقه الله أهل القرآن من مدينة بورسعيد معنا، وله كتاب طيب في أسماء الله الحسنى، فهو يتناول اسم الكريم سبحانه وتعالى، فإن الله ذكر بهذا الاسم من أسمائه في أكثر من موضع في كتاب الله، والتي منها يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم يستحيى منه، ما الذي حملك على معصية ربك هو كريم أكرمك وأحسن إليك؟ وقد سئل بعض سلفنا الصالح إذا قيل لك ما غرك بربك الكريم فبماذا ستجيب إذا سئلت هذا السؤال ما غرك بربك الكريم؟ فواحد من السلف قال غرني كرم الكريم، كرمك يا رب هو الذي غرني، غرني كرمك وواحد قال غرتني سترك المرخاة علي يا ربي، كلما أعصي تستر علي، فاغتررت بذلك فعصيت. غرني كرم الكريم، غرتني سترك المرخاة. فالكريم يستحيى منه، الكريم الذي يمنحك ويعطيك يستحيى منه. أعود مذكرا الكرم، خصلة يحبها الله، هو كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء سبحانه وتعالى، كريم يحب الكرماء. هل تتصور أن الكريم يكرهه الله؟ لا أبدا. لكن كما لا يخفى عليكم، كل شيء له فقه. كرم بلا تبذير، كرم بلا إسراف، كرم في محله، تنفق في محله تثاب ثوابا عظيما، تنفق في المحل تثاب ثوابا عظيما، لأن الله قال ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء والضراء. فالنفقة في السراء أيضا لها أجر، النفقة إكرام الأضياف في أجر، جاءوك في مناسبة طيبة، في عقيقة ولدك، في زيارة في الله، إكرامهم في أجر. وفي الضراء أيضا عند المصائب، اصنعوا للجافر طعاما، في أجر. فربنا لما أثنى على المنفقين قال الذين ينفقون في السراء، في السراء والضراء، قدم السراء على الضراء، لأن ناسا قد يفهمون أنه ليس هناك أجر المنفق في السراء، والتحذير أن هناك أجر. وليمة العرس، العقيقة، المواساة لإخوانك، كل شيء لله تثاب عليه بإذن الله بضوابطه الشرعية. أرجع إلى شيء خفيف في قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هل الإيثار على النفس في كل الأحوال هو الأحب؟ وكيف الجمع بين هذا وبين حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ وكيف هذا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول؟ قيل من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. لها فقه المسألة، لها فقه. لكن هل ينسحب الإيثار على الإيثار في الطاعات؟ على الإيثار في الطاعات. ربنا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. فهل الإيثار في الأمور التي تقرب من الله مستحب أو لا يستحب الإيثار في القربات، أو لا يستحب الإيثار في القربات؟ أبو بكر وعمر تسابقا في أيهما يوصل الخير إلى عبد الله بن مسعود، لما كان مر به النبي وهو أبو بكر وعمر وهو يصلي من الليل ويقرأ بصوت طيب طري كأنما أنزل القرآن، فالرسول قال سل تعطى سل تعطى، فغدا عليه أبو بكر سابقا لعمر، قال يا ابن مسعود ماذا كنت تدعو؟ لأني سمعت النبي يقول سل تعطى سل تعطى. قال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في على جنة الخلد. فبعدها ذهب عمر كي يسابق بالبشارة، لأن الذي يسبق بالبشارة أجره أحسن وأفضل. فمن العلماء من يقول الإيثار في الطاعات أيضا له فقه، هل في كل شيء؟ عمر يقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤالا، إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ فقال فأرم القوم سكتوا. فقال ابن عمر أو قال الرسول هي النخلة. فقال ابن عمر لأبيه يا أبتي والله كنت أريد أن أقول هي النخلة لكني استحييت من القوم. قال عمر لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. والملائكة كانت تتسابق في الخيرات أيضا، سمعوا رجلا يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد. النبي يقول لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهم أنفسهم يتسابقون في الخيرات، يتسابقون في الخيرات. فمن العلماء من قال لا إثارة في القربات، ولكن هذا أيضا له فقه، له فقه، ذلك لأن النبي كان عن يمينه عن يمينه غلام، وعن شماله أشياخ، أشياخ، فأتي بشراب الحمد لله، فقال للغلام: يا غلام تأذن لي أن أسقي أعمامك، أعمامك على اليمين، تأذن لي أن أسقي أعمامك؟ فالغلام قال: لا. استأذن منه الرسول وهو يقول للرسول لا آذن، لكن مؤدب يبين السبب، مش لا يعني رفضا لكلامك يا رسول الله، لكن يبين النبي تستأذن بالمحبة. ما كنت أؤثر بنصيبي منك أحد، أحب أن الأشرب بعدك. فلما بين العلة طبعا الشخص يزداد حبا له، يعني إذا لم يبين العلة لا تحب تزل يا شيخ محمود أن أسقي الشيخ أسامة ولا لا، قل لا ما زنش، كما أنا كده أزعل منك، أنت تقول لا أنا بحبك وأحب أكون جنبك. ففي الحالة التي يقول ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فهنا التعليل بين أن الأمر يعني حبيب إلى القلب وطيب إلى القلب، تنقلب الظنون السيئة إلى مودة ومحبة ووئام. الإثار في الطاعات إنما أشرت فقط إلى أن له فقه، إلى أن له فقه. وحتى الإيثار في الماديات قصة خفيفة عارضة لكنها تنفع في التجميع، إذا جمعنا الأحاديث والآيات الواردة في الإيثار لا بد أن نجمع المادة العلمية الواردة في الباب كلها ونؤلف بينها تأليفا ينتظمها. وضع صحابي اسمه يزيد سرة فيها مال في المسجد، قال يا رب السرة دي الأول واحد يدخل ياخذها، مش راضي يميز فلان ولا فلان، قال هي لأول داخلين أرزاق يا إخوة. وضع السرة فيها المبلغ من المال فين؟ في المسجد. فدخل ابنه معا، أول من دخل وما أخبر ابنه معن، فأخذ معن السرة وانصرف. فجاء أبوه قال من أين أتيت بهذا المال؟ قال سرة وجدتها في المسجد. قال أنا اللي وضعها في المسجد وقلت الأول داخل. قال أنا أول داخل دخلت. قال ما إياك أردت يا معن. فتحاكم إلى رسول الله. فيه جواز تحاكم الولد مع أبيه إلى أحد من الناس لكن بأدب واحترام ووقار. فقال النبي لا كما نويت يا يزيد ولا كما أخذت يا معن. فالولد أصر نفسه بشيء دنيوي أيضا في هذا الباب، فلا يدخل حينئذ في يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يدخل في هذا الباب بارك الله فيكم. فالشاهد أن الإيثار من المسائل التي تحتاج إلى فقه، متى أبدأ بنفسي، متى أقدم غيري، متى أبدأ بضيوفي، متى أؤخر أضيافي، يعني في للضيوف أيضا فقه متسع. ضيف أتاك من بلاد بعيدة ليس كجار أتى يشرب عندك شاي ويقول لك أنا لي حق 3 أيام هنا، يا أخي أنت جاري جاي تشرب شاي، ما مش جاي أنك تبلط فيها هنا في البيت وتطلب بحقك. لا، كل شيء الضيافة لها فقه. الضيف القريب يختلف عن الضيف البعيد، من سأثرهم جياع وليس بجياع، المسألة كل هذه المسائل لها فقه، المقام لا يتسع لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أستاذنا أخي الشيخ محمد الطويل فضيل الشيخ في تقديم أخي الشيخ محمد عبد الباقي من أهل القرآن وضيف عليك، فليتفضل. والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فكن كريما وتفضل علينا، اسلك سبل الكرام في كلمة تكرم بها نفسك قبل إخوانك. في مكاني لا ائتي به الى الورد بس هنا. وما رايك في هذا شغال؟ ما رايك في هذا الذي كان يزففون به بناتنا الورد كان شوك من عرق النبي فتح. صح ولا غلط؟ عندكم كده ورد؟ تفضل. ايش نعم
في القرم ولا في اي حاجة
اللي يعجبك انت ذكرت اسم الله الكريم وهو الكريم سبحانه وتعالى.
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
الصوت واصل يا حسن ولا مأخذه؟
فلا مضل له.
يعني واصل طيب ولا نقول له كلام عمر؟ أنت مريض ولا؟
على صدرك فاش محمد.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
السلام.
فإن خلق الكرم خلق عظيم. ويكفي
ابتعد عشان ما يستحيش بس
الله تعالى.
انا اطلع عشان هو بس
تم به نفسه
اخرج عشان
به نفسه.
لا يستحي يستحي كلمه
الله تعالى.
معلش
الله تعالى اكرم الاكرمين واجود الاجودين.
كيف اجود الاجودين؟ ماشي فوت فوت.
سبحانه وتعالى كرمه واسع ومعنى الكريم الله عز وجل هو الذي لا يعطي المؤمن دون الكافر ولا يحرم الكافر من كرمه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فمع أنهم يكفرون بالله عز وجل ويصفون له أنه والد وأن له ولد، ومع ذلك لا يقطع عنهم الكرم. والله عز وجل كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة، وفي رواية يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار. والسحاء أي الذي خيره لا ينقطع، خيره دائم، خيره مستمر سبحانه وتعالى. ألم ترى كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني كم أنفق الله عز وجل على الخلق يرزقهم ويعطيهم على مدار الدنيا منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا. ولو أن رجلا أغنى الأغنياء وقيل له أطعم الناس يوما، والله لا يستطيع، والله عز وجل يطعم الخلق جميعا، مؤمنهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، سباعهم وطيرهم. فهذا دليل على سعة كرم الله عز وجل. وإن من أفضل من تخلق بهذا الخلق الإلهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أكرم الناس وأجود الناس صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. فكرم عليه الصلاة والسلام واسع، حتى وصف بأنه كالريح المرسلة التي لا تدع شيئا إلا وتصل إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف في كرمه أنه ما سئل عن شيء فقال لا، وكان الرجل يأتيه فيعطيه غنم تسد ما بين جبلين، فيذهب إلى قومه يقول جئتكم من عند خير الناس، من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا الفاقة. وأعطى أمية ابن خلف رضي الله، صفوان ابن أمية رضي الله عنه، إبل تسد ما بين جبلين. وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة أسلم يا صفوان، فقال أمهلني 17 يوما، أمهلني شهرين. لكن حدثت واقعة حنين بعد 17 يوما، وغنم المسلمون غنيمة عظيمة لم يغنموا بمثلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأعطى منها لصفوان 100 من الإبل، فقال صفوان بعد 17 يوما وقد أمهل نفسه شهرين: والله ما سخت نفس بهذا السخاء إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن الرجل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد إلا الدنيا، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه حتى يكون الإسلام أحب إليه من نفسه، من ولده، من أهله. وكان كذلك الصحابة ساروا على هذا الكرم وعلى هذا الجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما إلى صدقة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه فجاء بماله كله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولكن عمر أيضا كان يريد أن يسابق ويسارع الصديق رضي الله عنه، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فذهب إلى أهله فجاء بشطر ماله ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: مثله يا رسول الله. فهذا نوع من أنواع الكرم. ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تجهيز جيش العسرة، جاء عثمان بن عفان فوضع الدنانير، وهي من ذهب، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقلبها في حجر ويقول: لا يضر عثمان ما فعل بعد، لا يضر عثمان ما فعل بعد، لا يضر ما فعل عثمان بعد. فهذا كرم من الصحابة تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وصار ذلك وصفا لأتباعه من المؤمنين. فأهل الإيمان أهل كرم وأهل جود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود. فهذا الخلق الكريم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: من أكرم الناس؟ قالوا: أتقاهم يا رسول الله. قال: ليس عن هذا أسألكم، إن أكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن خليل الله، يقصد يوسف ابن يعقوب ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى كرمه متنوع في خلقه، فمن كرمه سبحانه وتعالى أن أنزل إليهم كتابا كريما يرشدهم إلى كل خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا أكرمهم الله عز وجل بخلقة سوية، كما قال الله عز وجل مقسما: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهذا من كرم الله عز وجل على خلقه. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يجازيهم على الأعمال القليلة بالأجور الكثيرة. ألا ترى أن الرجل إذا صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا بيوم واحد؟ ألم ترى أن من صام رمضان غفر الله ما تقدم من ذنبه؟ ألا ترى أنه من قام رمضان غفر الله ما تقدم من ذنبه؟ أنه من قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ فأي عمل قليل تفعله فإن الله عز وجل يكثره ويعظمه. وما تصدق الرجل بصدقة إلا وقعت في يمين الله يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه أو حصانه. فكرم الله عز وجل له صور كثيرة، منها مغفرة الذنوب والعفو يوم القيامة، كما ورد أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يأخذوا عبدا إلى النار، فالتفت إليه هذا العبد وقال: يا ربي والله ما كان هذا ظني بك، قال وما كان ظنك؟ قال ظني أنك لا تدخلني النار بعد إذ أخرجتني. فقال أدخلوه الجنة. فهذا يعني صورة من صور كرم الله عز وجل يوم القيامة، حتى أن بعض الكفار مما يجدون من كثرة عفو الله ورحمته في هذا اليوم وكرمه يطمعون في دخول الجنة. فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في الصحيح في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الكفار: لو يعلم الكافر مدى رحمة الله ما يئس من دخول الجنة. وأن الله عز وجل يدهش العقول برحمته يوم القيامة وكرمه بأن يعفو عن أقوام حقت عليهم النار فلا يدخلوها، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعفو الله عنهم أو بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة الملائكة. من كرمه أيضا في هذا اليوم أنه يخرج أقواما من النار قد أحمشوا فيها، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يخلدهم في النار. فصور كرم الله عز وجل لنا كثيرة، فهذا حري بنا أن نشكره دائما ونحمده، فإن الشكر يزيد النعم ويثبتها. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما وأبدا نشكر الله عز وجل، فإنه أيضا من كرمه أنه يرزقنا ويلهمنا التوبة فنرجع إليه بعد الأخطاء، بعد الذنوب والمعاصي، حتى بعد الكبائر. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم وعن سائر المؤمنين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأول هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحب في الله، وفضل حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. فدائما الصحبة الطيبة تذكر بالله. أنت وأنت في هذه الجلسة الآن، ألا ترى أن عليك السكينة والوقار، وأن قلبك قد خشع لله سبحانه وتعالى بهذه التذكرة من فضيلة الشيخ مصطفى والشيخ محمد؟ ألا ترى أن في هذا الاجتماع تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة؟ لأنه مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو أيضا قد أتى إخوة لنا من أماكن بعيدة، ما أتوا إلا حبا في الله تبارك وتعالى، لم يأتوا لمصلحة ولم يأتوا لتجارة ولم يأتوا لشيء من ذلك، إنما أتوا محبة لله ليلتقوا بإخوانهم. وهكذا الحب في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا من أجل مصلحة ولا من أجل غيره. وهكذا أيها الإخوة الكرام، من فضل الحب في الله أن الله تبارك وتعالى أرسل ملكا على مدرجة رجل كان يذهب لأخيه يعود ويزوره، فقال: إلى أين ذاهب؟ قال: إلى أخ لي أزوره في الله. قال: ألك مصلحة عنده تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: أخبرك أن الله أحبك كما أحببت أخيك في الله. فالحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله أيضا، والبغض في الله. إياك أن تحب إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو الحب، إنما الحب أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، يعني بمعنى أنني أحب هذا لطاعته لله سبحانه وتعالى وأكره هذا لمعصيته لله. وممكن المؤمن نفسه يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب من وجه، يحب لأنه طائع لله، وإذا عصى الله أبغض معصيته، أبغض هذه المعصية وأذكره بها، وهكذا. فمن أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وما وجدنا أحدا يحب أحدا مثل ما أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يضحون بأنفسهم. ألا ترى طلحة رضي الله عنه وهو يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتترس كالترس ويأخذ كل النبال والسهام والسيوف وغير ذلك حتى شل ذراع طلحة رضي الله عنه، وصبر لكي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحب بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجمعنا على محبته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي الذي يجمع هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأحباب. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونحن نرحب بكم دائما في كل مجلس ونفتخر بكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.